عن العدنان حدثنا به ستطيب لقيانا فكالآذان مصغية وقلب جان شوانا له أرواحنا عطشا فهات القول ريانا وخذنا عبر أزمنة لننسى وجه دنيانا وندخل بيت هادينا نشم عبير ما كان وحين تقر أعيننا به نزداد إيمانا عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان.
قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك. فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر الصحابة بأبي أنت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن. قالت عائشة فجهزناهما أحث الجهاز وصنعنا لهما سفرة في شراب. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاقين. قال ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمنا فيه ثلاث ليال. يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث. وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق السواحل. قال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما من قتله أو أسره. فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قوم بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة:
فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من ورائي أكمة فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فحطبت بزجه الأرض وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم، فعثرت بي فرسي فخرجت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات، ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يدها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني ولم يسألاني
إلا أن قال: أخف عنا.
فسألته أن يكتب لي كتاب أمن،
فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أليم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، آثرت أن أخرج من نطاق الاستوديو والتكلف إلى الطبيعة وإلى الواقع لأعيش معكم لنعيش معا، لنعيش سويا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حبيبي صلى الله عليه وسلم، أريد في الزمن الذي تنكر فيه الجهال وأساء فيه أهل الإجرام إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أريد معكم كمسلمين أحبتي، أريد للعالم أجمع، أريد للناس جميعا أن يعيشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم واقعا. نعم إخوتي، جئنا أرض الواقع. إخوتي، إذا أتينا في رحلة طويلة مع النبي صلى الله عليه وسلم من يوم أن بعث وكان في مكة، يعرف أرضها وترابها وجبالها، كان يعيش بين جنباتها. كان، هل تذكرون قصة كعب بن مالك الذي حين خاصمه النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى تنكرت لي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ الأرض يألفها الإنسان ويعيشها ويعيش معها. الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل الدين فارق هذه الأرض التي يعرفها، تركها وقال صلى الله عليه وسلم: أريت دار هجرتكم، أريت دار هجرتكم بين لابتين وفيها نخل. لابتين يعني كأنها الموقع الذي أعيش معكم فيه الآن، بين لابتين، مكانين عاليين، بين لابتين. كانت المدينة محصنة، لابتين مكان مرتفع، هضبة عالية من جهة وهضبة عالية من الجهة الثانية، وفيها نخل. هذا النخل حصن، درع يحمي المدينة. فكانت القضية في بين لابتين ونخل. أنا انتقلت معكم إلى هذا الواقع إخوتي لأنني أحبكم في الله.
فإن الوقت قد حان.
قوله في علو مدينة: كل ما في جهة نجد يسمى العالية، وما في جهة تهامة يسمى السافلة، وقباء من عوالي المدينة. وأخذ من نزول النبي صلى الله عليه وسلم التفاؤل له ولدينه بالعلو.
عن العدنان حدثنا. فإن
سار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسافة الطويلة حوالي أكثر من 400 ميل في طريقه حتى وصل إلى المدينة. وهناك حين وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بدأ يبني لنفسه بيتا. وكانت المدينة مدينة القصور والحصون. نعم، دخل وهو يركب دابته ومعه أبو بكر الصديق، ولقيه بنو النجار أخواله، وهم في الحديد لا يبدو منهم إلا الحدق، إشارة إلى القوة والمنعة، وإشارة إلى أنه في وسط من يحمونه ومن يعيش قويا غنيا وسطهم. ومع ذلك لم يخطر لنفسه كل من يمسك بالناقة ليأخذها إلى بيته. يقول صلى الله عليه وسلم، صل عليه، صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة. وسارت الناقة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليها لا يشد لجامها ولا يثنيها، وظلت تسير الناقة، تسير الناقة حتى بركت وقال: هنا المنزل إن شاء الله.
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار، فجاءوا متقلدي السيوف، كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خريب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخريب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة.
سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يترك مكة أرضه وسماءه وقومه وعشيرته، ووصل إلى المدينة بين لابتين ونخل كثير، وترك الدابة الناقة تسير حتى بركت، وحيث بركت قال هنا المنزل إن شاء الله. بركت في مربد لتمر لغلامين يتيمين هما سهل وسهيل، وكان في كفالة أسعد ابن زرارة، وساومهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على شراء المربد، فقال بل نهبه لك يا رسول الله، قال لا بالثمن، وأصر أن يدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الثمن هذا رسول الله. وهذه قضية أننا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لنرى مواقف واقعية، مواقف حياتية للرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر حال الهجرة، يشتري الناقة بالثمن، حين يبني المسجد بالثمن، صلى الله عليك سيدي يا رسول الله بالثمن، دفع ثمن الأرض وكان فيها نخل، فقطع النخل وجعل صفا في قبلة المسجد، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد. فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله. تعالى وتشوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيشيل مع الصحابة يحمل الحجارة على كتفيه ويمضي ليبني المسجد بنفسه صلى الله عليه وسلم، وقال هذا حمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. سبحان الله العظيم، كان يقول اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. تعال عيش مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعيش حياته، وهو رسول الله، خليل الله، حبيب الله، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله، وهو يحمل الحجارة على كتفيه بنفسه ويسير وسط الصحابة ويبني بنفسه ويسجد بين الماء والطين صلى الله عليه وسلم.
حدثنا فإن الوقت قد حان.
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت. قال ابن بطال: لم أجد في نبش قبور المشركين لتتخذ مسجدا نصا عن أحد من العلماء. نعم، اختلفوا هل تنبش بطلب المال، فأجازه الجمهور ومنعه الأوزاعي، وهذا الحديث حجة للجواز، لأن المشرك لا حرمة له حيا ولا ميتا. وأجاز أكثر الفقهاء نبش قبور المشركين طلبا للمال، وهذا قول أشهب، وقال: ليس حرمتهم موتى بأعظم منها أحياء، وهو مأجور في فعل ذلك بالأحياء منهم. وقال مالك في المدونة: أكرهه وليس بحرام. شرح ابن بطال. قال الخطابي: فيه دليل على جواز نبش قبور المشركين إذا كان فيه أرب أو نفع للمسلمين، وأنه ليست حرمتهم في ذلك كحرمة المسلمين. نقل الميت يحرم عند الشافعية. نقل الميت من بلد إلى بلد إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس، فإنه يجوز النقل إلى إحدى هذه البلاد لشرفها وفضلها. فقه السنة الجزء الأول.
عن العدنان حدثنا، فإن الوقت قد حان.
المسجد، والمسجد في الإسلام قيمة. المسجد في الإسلام هو مكان كل شيء، كانت فيه اللقاءات والاجتماعات وتجيش الجيوش وبعث السرايا واستقبال الوفود، إقامة الصلوات والاعتكافات والإطعام، والصفة التي كان يعيش فيها الصحابة الفقراء الذين لا بيت لهم ولا زوجة يؤويهم في بيت رسول الله. سنعيش هذه المعاني، سندخل الصفة ومع قصة مقداد بن الأسود لنرى الأعنز وكيف حلبت وشرب وشرب معه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب أمام المسجد. سأدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعيش أياما مع أبي أيوب رضي الله عنه. سنظل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته صلى الله عليه وسلم لنرى كيف غارت أمنا عائشة وكسرت البرام ودروسها المستفادة من ذلك. سنعيش أيضا مع حديث حشيا رابية في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج إلى البقيع وخرجت خلفه عائشة ورجع إليها. نعم، سنعيش في بيت رسول الله. هلموا إخوتي لنعيش هذه الحياة في بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
عن العدنان حدثنا، فإن الوقت قد حان.
مما اختص الله به هذه الأمة أن جعل لها الأرض طهورا ومسجدا، فأيما رجل من المسلمين أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركت. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم قال: أينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد، وفي رواية فكلها مسجد، رواه الجماعة. الصلاة في مربض الغنم. قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي، فإنه قال: لا أكره الصلاة في مرابض الغنم إذا كان سليما من أبوالها وأبعارها. فتح الباري لابن رجب. فضل بناء المساجد. عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. متفق عليه. فقه السنة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله.
عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان.
قرية صغيرة جدا تفاجأ أن هجم عليها 313 عائلة. حصلت أزمة خبز، حصلت أزمة مساكن، حصلت أزمة مواصلات. بتحب قائدك أبو أيوب مستحي أن أسير على ساقف تحته رسول الله يعتر في جرة تنكسر الدنيا تغرق مية، يعمل ايه؟ أدام الرسول صلى الله عليه وسلم تركها يبقى نتركها، وليكن ما يكون. في كل لحظة حسوا معايا، عيشوا معايا.
عدنان حدثنا به ستطيب لقيانا، لك الآذان مصغية وقلب جان شوانا، له أرواحنا عطشا فهات القول ريانا، وخذنا عبر أزمنة لننسى وجه دنيانا، وندخل بيت هادينا نشم عبير ما كان، وحين تقر أعيننا به نزداد إيمانا. عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان.